السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد مع فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
مرحبا، تفضلي يا أختي.
من فضلك يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أذهب لتعلم القرآن بحجابي الشرعي النقاب، معي ابنتي عمرها سنة، في وسيلة نقل عامة حوالي 3 كيلومتر.
نعم.
السؤال الثاني،
هناك
ما حكم
هناك فتنة تتعرضين لها يا أم غفران؟
لا لا.
ولا في أمن طريق وأمن؟
الحمد لله أمن الطريق.
لا بأس لا بأس. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، ما حكم شراء سيارة بدون أوراق، وهل يجوز العمل عليها، وما حكم المال الذي يكسب منها، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
كيف نشتريها يا أم غفران؟ كيفية الشراء؟ هي الأوراق للتسجيل، الأصل في الأوراق أنها للتسجيل لنقل الملكية أمام الكافة، لكن البيع يصح بالأوراق ويصح بغير الأوراق. البيع إيجاب وقبول، يدفع المشتري الثمن ويستحق المبيع، هذه شروط عامة وأركان عامة في عقد البيع. لكن قضية الأوراق قضية تحكمها اللوائح والقوانين الموجودة في بلد ما، وأنا لا أدري هل عندكم في تونس لا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل أم لا، هذه مسائل تراجعون فيها القانونيين، لكن البيع أصله صحيح. لكن أنا لا أنصح بأن ندخل في عقد بيع غير واضح المعالم، أو ندخل في عقد بيع لا يسمح لنا الآخرون بأن يعترفوا به أو نحو هذا. التسجيل هنا يصبح واجبا لحفظ الملكية ولحفظ الحقوق.
القانون لا يجوز.
يبقى لا يجوز يا أم غفران.
بارك الله فيك.
الأخت مريم، السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت حضرتك، أنا بحس إن أنا مخنوقة وهموت. الحالة دي إيه تفسيرها من وجهة نظر حضرتك؟
وأنت نايمة ولا وأنت صاحية؟
لو أنا صاحية حضرتك.
بيبقى في مشاكل عندك يا أخت مريم؟
نفسية
فضلت يعني خلافات وبتأثر عليك مش كده؟
طب هل اللي هيموت بيبقى عارف انه هيموت؟
لا لا لا، الموت يأتي في اللحظة التي يحددها الله عز وجل. طيب. وانا عايز اقولك حاجة، اما بيجي الموت هتشوفي بعينك ملائكة الموت، هتشوفي كم كبير من الملائكة يراهم الانسان مد بصره. في لحظة الخنقة ديت شيء نفسي تتغلبي عليه بذكر الله، تتغلبي عليه بالثقة في الله، بالرضا بما قسم الله، تحاول تحلي مشاكلك مع اللي حواليك، وإن شاء الله ربنا يعفو عنا وعنك، وعليك بدعاء الهم والغم.
عليك كفارة يا صديق الشيخ من الصوم والصلاة؟
ايه، ما بتصوميش ولا تصليش؟
لا، انا حاليا بصوم واصلي، بس ما قصرت في الفترة اللي فاتت. هل عليا كفارة؟
قصرت في الصلاة وفي الصيام؟
ايوه.
هتقضي ما فاتك، ان كان واضح المعالم فاتك يوم 12 تحاول تقضيهم ان شاء الله.
طيب،
وتتوبي الى الله يا ام يا اختي مريم. الاخت ايمان، السلام عليكم. الأخت إيمان، السلام عليكم. سائلة تقول: أسف على الإطالة، ولكن أريد الاستفسار من قناة الرحمة عن فتوى لدي تابلو في بيتي على شكل حصان بارز على الحائط، وهو مثبت على الحائط، أريد أن أزيله. لكي أزيله لابد من هدمه، ما الحكم؟ هل صور شخصيات الكرتون ليست محرمة إذا علقت وجزاكم الله خير؟ طب أرجع للأخت إيمان من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا إيمان.
أنا يا شيخ أنا حبيت أسأل، أنا معناها عاملة عقد لكن بس ما
وقت صوت التلفزيون يا إيمان،
معناها ما تزوجتش، معناها العقد
عقد ولم تدخلي بعد. نعم.
أي عقد ولم أدخل بعد.
نعم.
ولكني أعمل.
نعم.
وزوجي لا يريد عمل، لكن ظروف البيت شديدة جدا، يعني وأنا الذي أصرف معناها على العائلة كاملة.
يعني أنت الآن تعملين في بيت أبيك وتنفقين في بيت أبيك؟
أنا أصرف على معناها على بيت أبي، وزوجي لا يريد العمل.
بعد الدخول لا يريد العمل. هذه مسألة تناقشيها مع زوجك يا إيمان، وينظر فيها للمصلحة والمفسدة. وطبعا زوجك أكيد تزوجك وهو يعلم أنك تعملين، يعني أنت تعملين وتنفقين على بيتك في بيت أبيك، تنفقين على أمك، على بعض إخوتك في بيت أبيك. زوجك يعلم هذا وقد تزوجك على هذا الأصل والأساس. إن كان بيت الأبي يحتاج منك إلى النفقة والمعونة، يجب أن يتفهم هذا، يجب أن يتفهم الزوج هذا، خاصة وهو ما تزوجك إلا وهو يعلم هذه الحقيقة. أما إن كان بيت أبيك لا يحتاج وربنا يغنيه بعيدا عنك، ففي هذه الحالة قضية العمل أو ترك العمل قضية خاصة بينك وبين زوجك، تراعون فيها المصلحة وتدرؤون المفسدة. بارك الله فيك. معنا اتصال من القاهرة. السلام عليكم. أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا أستاذ الشيخ، أنا دلوقتي زوجي رفع وكده، فالمهم يعني زوجي مش بيعدك في الأعياد مثلا أو في الأكل، يعني في مثلا ممكن يأكل عند واحدة، مش يأكل عندي برضو في المبيات، يعني إيه بس في المبيات هو مثلا لأوضة عند زوجه مثلا من زوجاته، فبيبات يعني كنا كلنا موافقين عليها. فدلوقتي يعني ايه انا قلت له لا او كده، فمش واخد برضه، ولما اجي مثلا اقول له انت ما بتعجبش بيقول لي ربنا لا يحاسبني وكده. فاقول له طب انت مثلا ممكن تقعد عندهم بالساعات، ما بتجيش تقعد عندي، بيعدي الايام ما بتشوفنيش ولا مثلا ولا عيالي ولا كده، فبيقول لي ربنا اللي هيحاسبني، وعلى فكره ملتزم وشيخ وكده.
وطبعا ربنا اللي هيحاسبنا كلنا، لكن اما يكون القصور التقصير في حقك انت، من حقك ايضا ان تحاسبيه على التقصير. الحكم الشرعي يا أمة الله أن يسوي بينكم أو يسوي بينكن في المبيت والنفقة، والنفقة هنا ليست تسوية حسابية، كل بحسب حاله. يعني الأسرة التي فيها أولاد أكثر تختلف عن الأسرة التي فيها أولاد أقل، لكن يسوي بينكم في المبيت ويسوي بينكم في النفقة، ويسعى جاهدا أن يكون عدلا فيما يتعلق بعلاقته بكنا وبأبنائكن، وساعديه بدل ما تحسبيه دايما، ما تحسسيه دايما ان هو مقصر، ساعديه على ترك التقصير وعلى اتمام الواجب المنوط به. لما دايما هيبقى في مشاكل بينكم يا أمة الله، هيبقى في استفزاز، هيبقى في كراهية للوجود في البيت، والراجل اللي عنده اكثر من زوجة يعني انا عليا من ايه، ما جاء واحدة بتنكد عليا هسيبها وروح للتانية، صحيح انا كده هظلم، انا كده هظلم، بس هيكون الزوجة دفعته لهذا الظلم. مطلوب ان احنا نتعاون على البر والتقوى، ولا نتعاون على الاثم والعدوان. ربنا يبارك فيك يا بنتي ويوفقك ويوفق زوجك لتحقيق المصالح ودرء المفاسد. أمة الله من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟
بارك الله فيك يا ابنتي.
وفيك بارك الله.
تفضلي.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
ثلاث أربع ركعات قبل العصر، هل نصليهما قبل الأذان أم بعد الأذان؟
بعد الأذان يا أمة الله، سنة سنة راتبة غير مؤكدة بعد الأذان وقبل الإقامة.
والسؤال الثاني،
نعم،
هل تصلي المرأة سرا أم جهرا؟
المنفرد رجلا كان أو امرأة يصلي سرا، الجهر للإمام في الصلاة الجهرية اللي هي الصبح والمغرب والعشاء للإمام فقط، أما المنفرد رجلا كان أو امرأة يسمع نفسه.
هذه
نعم سؤالك.
كم مدة تقصير صلاة السبت؟
ما سمعت السؤال الأخير يا أمة الله. أخونا أحمد من الجيزة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير يا شيخ.
بارك الله فيكم.
والله يا فندم أنا كان عندي موضوع كده كنت عايز أستشير أي حد فيه، طبعا ما فيش خير من حضرتك يعني.
تحت أمرك.
أنا تزوجت أخت مسيحية من حوالي سنتين بعقد عرفي. ألو.
هاي سامعك يا.
وحصل إن أنا جيت طلقتها مرة وقطعت الورقتين وانفصلنا عن بعض ورجعنا تاني لبعض عن طريق احنا برضو عند محامي.
الزواج ده سر يا احمد ولا معلن؟
معلن.
يعني اهلها يعرفهم وفي رضا؟
لا اهلها ما يعرفش، اختها اللي تعرف وماما تعرفش ولا ابوها.
لكن امال معلن ازاي؟
معلن بينه وبينها وبين اختها وجوزها.
هي مقيمة عند اختها؟
نعم.
هي مقيمة عند اهلها ولا عند اختها؟
مقيمة عند اهلها.
واختها
ليها اخت متزوجة واحد.
طب ايه السؤال يا احمد؟ ايه السؤال؟ انت طلقتها ورجعت رجعتها؟
طلقتها مرتين.
هل
الجواز العرفي في رد فعلا زي الجواز الشرعي؟ انا ينفع انا اردها من غير عقد؟
هو مفيش حاجة اسمها من غير، يعني هو الانسان اذا تزوج زواج صحيح، الزواج الصحيح من شروطه عندنا الولي.
تمام.
الولي ومن شروطه الشهود والاشهار. إذا تم هذا الزواج بأركانه وشروطه فهو صحيح، سجلناه عند المأذون أو سجلناه في ورقة أو ما سجلناهوش خالص. التسجيل قضية حفظ حقوق وقضية قانونية أمر بها المشرع القانوني لحفظ الحقوق، ونحن مع التسجيل. نحن أنا عن نفسي لا أحب الزواج العرفي هذا وأكرهه، وإن كان مستوفيا للشروط والأركان لا أحبه، لأنه يعرض الزوج والزوجة لضياع الحقوق. لو مات أحدكما ربما لا تعتبر هذه الورقة ولا يعترف بها.
طب حضرتك أنا طلقتها مرتين وفي مشاكل بيني وبينها.
أنا أنصح إن أنت تفض هذه العلاقة، العلاقة التي قامت أصلا على غير أساس واضح، وبعدين يقع فيها الطلاق مرة ثم مرة. أنت ما عادش يعني على فرض صحة الزواج لم يبقى لك إلا أن تطلقها للمرة الثالثة فلا تحل لك. معايا يا أحمد؟
يعني يحل لي مرة واحدة بس.
لم يبقى إلا هذا. أخذ بالك، فإذا يعني لكن أنا شايف إن العلاقة شائكة، العلاقة فيها إشكاليات قبل هذا، لابد إن إحنا نعالج هذه الإشكاليات حتى تستقر العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية الأصل فيها الدوام والاستقرار وليس الأصل فيها التأقيت.
طب حضرتك لو هي أعلنت إسلامها أشارت إسلامها واتجوزنا جواز رسمي، هل الطلقتين قبل كده دول ملغيين ولا
ينفع تتجوزها جواز رسمي سواء اشترط اسلامها او ما اشترطش اسلامها؟ ينفع توثق عقد الزواج سواء اشترط اسلامها او ما اشترطش؟ لان الشريعه عندنا تبيح للمسلم ان يتزوج من غير المسلمه يهوديه او نصرانيه، تبيح له هذا والقانون يوثق هذا الزواج سواء اسلمت او ما اسلمتش، هذا يجوز اذا كان فيه المصلحه وتحقق به المصلحة توكل على الله. لكن اعرف ان انت عندك طلقتين، طلقت مرتين قبل هذا،
يعني ثابتين المرتين دول؟ ثابتين
طبعا،
ما يتغيروش باي شكل؟
لا ما يتغيروش الا اذا طلقتها الثالثة ونكحت زوجا غيرك ومات عنها، ويجوز انك تتزوجها بعد ذلك.
حتى ولو هي ان كانت لسه اجنبية؟
حتى لو كانت ايه؟
لسه اجنبية يعني مسيحية على دينها؟
ما احنا قلنا مفيش فرق بين مسيحية ومسلمة، هنا المسلم يتزوج المسلمة ويتزوج اليهودية والمسيحية بنفس الضوابط، فيش إشكال، مفيش فرق خالص. محمد علي، السلام عليكم. أخو محمد من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
بارك الله فيك يا شيخ، تفضل.
شيخ الشيخ هل يجوز بالأفضل العقد كتابي أو العقد الشفوي؟
هل يجوز إيش؟
العقد كتابي أم الشفوي؟
أي عقد؟
العقد الزواج.
عقد الزواج يقع شفوي ويقع كتابي. الكتابة للتسجيل المأذون والتوثيق لأجل تسجيل العقد. العقد يا أخواننا شيء وتوثيقه شيء آخر، لازم ناخد بالنا. عقد البيع شيء وتسجيله شيء آخر. التسجيل عشان نضمن أن ما حدش يختلف على العقد. فعقد الزواج كذلك بيقع بالإيجاب والقبول.
زوجتي تستغله
طبعا. أنا مع التسجيل والتوثيق لأنه يحفظ الحقوق.
شيخ شيخ أنا زوجتي تشتغل.
قول يا شيخ محمد.
زوجتي تشتغل في خزاعة في اختلاط.
لا أنا ما فهمت يا محمد.
هل شيخ أنا زوجتي تشتغل في موقع في اختلاط، هل يجوز أم ليش؟
إذا كان هذا الاختلاط آمن تأمن فيه على حجابها وعلى نفسها لا بأس، مش غير آمن يبقى لا يجوز. لا يجوز لو كان اختلاط غير آمن.
تارك الصلاة يا شيخ فيه.
نعم.
تارك الصلاة يا شيخ فيه، ما يدوش الصلاة في وقتها. ما يدوش الصلاة في وقتها.
يبقى نؤدي الصلاة في وقتها ولو تركنا هذا العمل. ماشي يا محمد، بارك الله فيك. أختنا شيماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ معلش، هو مش في الحلقة يعني، لا سؤال على عايزة أقول
في الحلقة. فتاوى يا شيماء، اسألي ما تشيئين.
لا يعني مش سؤال برضو، أنا كنت بس عايزة درس رياضة 2 على القناة. أنا لما
أنت قطعت على شيماء. أحمد من المغرب، السلام عليكم. أخونا أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي أحمد.
كيف حالك شيخ؟
تفضل.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
أولا قبل كل شيء أريد رقمك، تحليفك بالله.
أنا ما سمعت يا أحمد.
أولا وقبل كل شيء يا شيخ أحبك في الله وأريد رقمك.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، تأخذ الرقم إن شاء الله من الكنترول
إن شاء الله. ما سؤالي يعني في الصباح يعني في الفجر يجيني استحلام، لكن أريد أن أصلي الفجر لكن الشيطان يعني لا يدعني، كيف ذلك يا شيخنا؟
يعني يغلبك النوم يعني ولا تترك الصلاة متعمدا؟
لا يعني يغلبني النوم ويغلبني يعني حتى البرد، شدة البرد لا أستطيع أنا يعني أن أستحم.
لا أنا في هذه الحالة لازم إذا كنت متيقظا يجب عليك يا أحمد أن تقوم لتغتسل وتصلي، لأن الصلاة وقتها محدد معلوم، لا يجوز الإنسان أن يترك وقت الصلاة حتى يضيع. إذا غلبك الشيطان مرة فغالبه واغلبه في المرة الثانية وتوب إلى الله عز وجل، لكن لا تستقيم الحياة بهذه الصورة أن أنت تقول الشيطان يغلبني وأنت لا تجاهده. يجب أن تجاهد نفسك في طاعة الله عز وجل. أما إذا كنت نائما وغلبك النوم أو حتى تناومت ونمت، فيعفو الله عن الإنسان إذا فقد عقله بنوم أو نحوه. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالنائم معذور والمتيقظ لا عذر له. والله أعلم. عندنا سؤال. أمة الله من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ معلش، انا اللي كنت مكلمه حضرتك من شويه.
اتفضلي يا امه الله.
حضرتك دلوقتي يعني انت مثلا بتقول مثلا لو ادم بيلاقي نكد ومشاكل فبيضطر اللي هو مثلا يقعد. انا مثلا برضه يعني ما بعملش نكد ومشاكل برضه عشان الاولاد عندي وكده، برضه ما بحسش بحاجه، بس برضه هو يعني برضه مع يعني ما بعملش برضه معاه مشاكل او كده، فبرضه نفس الحاجه ما بيقعدش حتى لو كلمته.
يا امه الله، هذه مسائل بينكما. وعرض سؤالك على الشاشة أنا أراه غير موفق، اعذريني واسمعيني، أنا في سن أبيك. عرض سؤالك على الشاشة غير موفق. أنت امرأة متزوجة من رجل يجمع بين أكثر من امرأة، وهذه الشكايات بتزيد من المشاكل، لا تقلل من المشاكل. المشاكل الزوجية تذوب في البيت، تذوب في الداخل، كلما أحطنا بها وعالجناها في الداخل ذابت. إذا خرجنا بها إلى الأسرة، إلى البيت، إلى الشارع، إلى الفضائية، ستستفحل المشاكل.
طب انا كان بس في سؤال بس معلش.
اسالي سؤالك الثاني وخدي نصيحتي وتمسكي بها بارك الله فيك. اسالي سؤالك الثاني.
انا دلوقتي حضرتك يعني ايه لما حصل مشاكل ثاني انا مثلا قلت لي اما مثلا تطبقني اما ممكن اقعد معك عشان الاولاد وكده، بس يعني ايه يعني ما مالكش دعوه بيا يعني مثلا مصاريفي والكلام ده كله والعيال عشان انت ابوهم، بس ماشي دعوه بيا يعني انا اصلا في كده.
طبعا مالكش دعوه بيا وانت عايز تعملي انفصال جسدي يعني ما ينفعش. انت زوجه، يا زوجه يا مطلقه، اختاري حل من الاثنين، يا اما زوجه لها حق كامل الحقوق يا اما مطلقه ولك حقوق الحضانه وغير ذلك، لكن مالكش دعوه بيا وانت من طريق وانا من طريق وسيبني مع عيالي. كل دي حلول مش حلول، ده دي رغبات وقتيه عند الزوجه في لحظات الغضب، وبعد كده الزوجه هتحتاج لزوجها والزوجها هيحتاج لزوجته. تبحث فين؟ اذا كانت علاقه الزوجات الزواج هي العلاقه المشروعه التي يفضي فيها الانسان الى اهله افضاء مشروعا، فلا نضيق على انفسنا يا امه الله، مشاكلكم تتحل بهدوء وبسهوله، تغضبي منه شويه ويغضب منك شويه وترجعوا تاني، الدنيا كده والمشاكل بتنتهي بهذه الصوره. بارك الله فيك. قولي عبد الكريم. ام اسلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يعزكم بعزه يا رب.
ربنا يبارك فيك يا أم إسلام.
أنا عندي سؤال يا شيخ. أنا في حد كان هيقول لي حاجة فحلفني بالله إن أنا ما أقولهاش، ولكن لقيت الضرر في إني ما أقولهاش أكتر، فاضطريت إن أنا أقولها يعني للحد اللي حلفني عليه إن أنا ما أقولهاش، إن كان بجد فيها ضرر جامد يعني.
نعم.
فكده طبعا ده يمين.
نعم.
وكان في حاجه برضو
يعني المصلحه، كان المصلحه في انك تقولي
المصلحة
هذا
إن أنا كنت أقول.
وتمنعي ضرر بالغ. كان يجب عليك انك تمنعي الضرر وتحقق المصلحه وتكفري كفاره يمين.
بس انا كنت مغلظه اليمين يعني كنت حلفه بالله جامد.
تكفري كفاره يمين.
ربنا يبارك فيك. ما انا هسالك هي الحته في هنا.
نعم.
في كمان كان في حاجه برضو انا كنت حلفه عليها بالله، ولكن والله يعني سبحان الله يعني هي خرجت مني ان انا يعني بتكلم مع امي فقلتها، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فانا كده دلوقتي في يمينين، انا كفرت اليمين اطعام 10 مساكين.
نعم.
الاطعام هنا هو انا اعرف في ارمله معاها يتامى، لو انا اديت لهم الحاجه اللي انا كنت ممكن اطلعها بالذات اني ما اعرفش مساكين يعني ما اعرفش حد
كويس كويس
نعمل اكل
اديهم،
بس لو اديته لهم يعني اديها مثلا الاكل ني وكده على اساس ان هي تعمل وقت ما هي عايزه.
احسن تجيب الاكل ني ويطبخوه، بس
اجمعهم واديهم لها ني وكده وهي تعملهم براحتها في وقت ما هي عايزه.
احسبي العدد بس عندها
يعني مثلا هم لو هم 4 وانا جمعت ان هم مثلا 20 مسكين، لان
ابعت لهم مفيش مانع ومفيش مانع تبعت لهم على مرات مفيش مانع. ده او ده
ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك. عفى الله عنا وعنك. الأخت صباح. السلام عليكم. صباح انقطع اتصال. الأخت صباح، الأخت التي سألت عن التمثال البارز في الغرفة أو في البيت، تمثال حصان بارز في لوحة معينة. طبعا نحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هيعمل لي إيه تمثال الحصان ولا تمثال مش عارف ايه في بيتي؟ الا ما الذي سيزيده في بيتي الا انه تقليد اعمى لغير المسلمين. انتبهوا لهذا الحديث، ان الملائكه لا تدخل بيتا، يعني نمنع ملائكه الرحمه من دخول بيوتنا بسبب هذه العادات الفارغه، عشان يبقى عندي بتشبه بالقصور الاثريه والبيوت الاغنياء. لا، هذا ليس من الذكور في شيء. الذكور مسموح به ما لم يخالف نص شرعي أو ما لم يخالف نص واضح بين المعالم. في هذه الحالة عايز الملائكة، عايز الرحمة، اسعى وخذ بأسباب الرحمة. أما عن صور الأطفال فلا بأس بها في غرفة الأطفال، خاصة الصور الممتهنة، الطفل بيلعب ويخبط في العروسة ويدوس عليها وينام ويحضنها، كل هذا جائز، الشرع لا يمنعه، شرعنا حكيم وميسر، لأن هذا شيء للطفل. وكان الصحابة يصنعون عرائس العهن لأبنائهم وبناتهم وهم صغار، من الصوف يعني، عرائس من الصوف محشوة، صحيح ليست بجودة العرائس المصنعة الآن، بس عرائس تماثيل فإذا أذن الشرع في هذا للطفل فلا بأس، لكن إحنا ككبار لا نركن إلى الصور ولا إلى تعليق الصور ولا إلى التماثيل، لأنها أقل شيء تمنع الملائكة من دخول بيوتنا. بارك الله فيكم. الأخت رانيا، السلام عليكم.
عليك السلام. ممكن سؤال؟
اتفضلي يا أخت رانيا.
ما حكم يا شيخ أبي باع الزيتون الأحد من الناس وعطاه العربون وكل حاجة، وأبي حب يتراجع في كلامه، يحب يبطل، يحب نعرف إن دراه هذا حلال ولا حرام.
حب إيه؟ حب إيه بعد ما خد العربون؟
نعم.
رجع في كلامه؟
أي رجع في كلامه، حب يبطل.
الزيتون قبل نضجه تعقد عليه قبل نضجه؟
نعم.
تعاقد على الزيتون قبل أن ينضج ولا بعد أن نقض
نضج؟ الناس شاف الزيتون وباعده أبي، قال له مبروك عليك وباعده كل حاجة. بعد أعطاه العربون أبي حب يبطل التخليل، حب نعرف، حب يبطل بيع، حب نعرف إذا هذا حلال ولا حرام.
إذا كان عقد البيع قد تم يا أخت رانيا، إذا كان الزيتون قد نضج أو ظهرت منه البواكير، وكنا نبيع إما بكميات معلومة أو بالخرص، الخرص اللي هو التخمين، تخمين الكمية، وباع بسعر معلوم وقبض العربون أو لم يقبض، قضية قبض العربون أو عدم قبضه دي قضية يعني قضية أخرى، لأن قد نبيع ونتسلم الثمن بعد ذلك، وقد نتسلم الثمن كله قبل ذلك، وقد يتم تسليم الثمن مع تسليم المبيع. فإذا كان قد عقد البيع وقال له مبروك عليك بعتك واشتريت، وقالك قال له اشتريت منك وقال له مبروك عليك كما يقول الناس في البيع والشراء عادة، فهذا عقد بيع لا يجوز الرجوع فيه إلا بإذن المشتري، يقول له أقلني، أقلني في هذه البيعة، أنا عايز أرجع في كلامي، وأنت لو سمحت يعني وافقني على هذا. فإذا لم يوافق، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن من استقال يعني أخاه فليقله، إذا استقال أحدكم أخاه فليقله، لكن هرجع في كلامي ليه، ما هي الأسباب؟ أما إذا كان لم يعقد عقدا وكان مجرد وعد بالبيع، وعد فقط بالبيع، وقال له طب خلي دول معاك تحت بند الاتفاق ولم يتفقوا، ففي هذه الحالة يرد له العربون ويجوز له أن يرجع في كلامه، لأن العقد ما تم. العقود يا أخوانا عقود يعني شيء، العقد من الربط، ربطنا العلاقة، بعت واشتريت، يبقى دي علاقة خلاص لا تنفصم بإرادة البائع ولا بإرادة المشتري، إلا طبعا في حالات معروف فيها الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط وغير ذلك، أنا لا أريد أن أوسع المسألة عليكم، لكن مثل هذه المسائل يرجع فيها البائع والمشتري إلى لجنة إفتاء خاصة أو لجنة قضائية خاصة لتفصل بينهما إذا تنازع، والله أعلم. الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا فهمني جديد وأصبحت لا أثق الحياة أبدا، أنا متزوجة منذ 6 سنوات ويعني بالضبط بقى لي شهرين فهمني جديد جدا، حتى ما بقيتش طايقة زوجي ولا أولادي، دائما يجيلي وسواس إن أنا هموت دلوقتي، فأصبحت أصلي دائما.
يا أم ولكن أحمد، يا أم أحمد كلنا هنموت، كلنا هنموت، لكن حياتنا لا ننكد ولا ننغص على أنفسنا العيش والحياة بسبب الأوهام. لو في أسباب جوهرية ومشاكل بينك وبين زوجك وفي بيتك حاول تحليها، ما فيش مشاكل وإنما هي مجرد أوهام ووساوس، حاولي تتغلبي على ذلك بثقتك في الله ويقينك في أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لابد تستيقيني من هذا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، هو سيدنا ومولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قالها ربنا عن السحرة. فإياك أن تنكدي على نفسك وعلى بيتك وعلى أهلك بسبب أوهام. إذا كانت هناك مشاكل نسعى في حل المشاكل، نحط إيدينا على المشكلة ونحاول نحلها، ما فيش مشاكل واضحة يبقى العيب عندك، العيب في قلبك، في عقيدتك، العيب في طمأنينتك، الجاي إلى الله. حاولي أن تتجملي في حياتك لبيتك ولزوجك، لا أعني التجمل بس التجمل في الملبس وفي الشكل، التجمل بصفة عامة في الحياة. حاولي أن تحافظي على صلاتك في وقتها، حاولي أن تجعلي لنفسك وردا من القرآن ووردا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، توددي الى الزوج، حاولي خلي الحياة كويسة يا ام احمد. احنا مش مطلوب ان احنا نخلي حياتنا نكد. عليك بدعاء الهم، عليك بالادعية التي فيها دفع الهم. يا حي يا قيوم بك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. والدعاء الذي قلناه قبل ذلك في الأمر لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى آخر هذا الدعاء، أدعية كثيرة للاستغفار، التودد إلى الزوج والأولاد والبيت، نخلي الحياة جميلة. طالما أن احنا بفضل ربنا بنقيم الفروض، وبفضل ربنا عافانا الله من الحرام، وبفضل ربنا يعني نجد أسباب الألفة، لماذا نحول ذلك كله إلى نكد وتعب؟ وقد يأتي النكد والتعب لأسباب تافهة، عيل كسر شيء او حاجه، او الزوج اتاخر، او وقد ياتي النكد باسباب احنا بنفتعلها، وهذا كله نحن ندفع ثمنه. لو المساله اكثر من طاقتي في لجوء الى الله، مفيش مانع استعين بطبيب. حته ان انا خايفه من الموت، احنا كلنا خايفين من الموت، بس يا ريت خوفنا من الموت يبقى خوف شرعي. انا خايف من الموت ما اعملش معصيه، ده الخوف الشرعي. مش خايف من الموت فينكد عليا حياتي، خايف من الموت اغتنم الطاعة دلوقتي، يمكن تكون اخر طاعة ليا اغتنمها واحاول اديها. يبقى خوفي من الموت بقى خوف مفيد، انني خايف اقابل ربي هقابله على ايه، على طاعة ولا على معصية، فامنع المعصية واغتنم الطاعة. لكن مجرد الخوف الموت ما بيبعتناش جرس انذار قبلها، الموت ما بيقوليش انا جاي لك الاسبوع الجاي ولا الشهر الجاي. الموت يأتي فجأة، ويأتي في الوقت الذي عينه وقدره رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا جاء الموت لا نستطيع أن نفعل شيئا، لا يملك أحد من نفسه شيئا، ولهذا نحن نقبل هذا، نتقبل هذا برضا، نتقبل هذا بالصبر إذا جاء. لكن هو لم يأتي نظل نخوف أنفسنا بأنه سيأتي وأنني حاسس أنه سيأتي. طيب وبعدين إذا لم يكن الخوف شرعيا فهو وساوس وهواجس ينبغي أن نتغلب عليها. الخوف الشرعي من الموت هو الخوف الذي يمنعني من الحرام ويعينني على الطاعة. الخوف الشرعي من الموت هو الخوف الذي يدعوني للتوبة والاستغفار. الخوف الشرعي من الموت هو الخوف الذي يجعلني أرد الحقوق إلى أصحابها. ده الخوف الصحيح، الخوف النافع من الموت أو من ذكر الموت، من ذكر الموت. وقد أمرنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نكثر ذكر الموت بهذا المعنى، أكثر ذكر هازم اللذات. ليه؟ هو احنا هننكد عن نفسنا؟ لا، بهذا المعنى الذي قلته، معنى جميل يجعلك تسارع في الطاعة وتمنع المعصية. لا يستهويك الشيطان ولا يغلبك شيطانك ولا وساوسك، لأنك تخاف من الموت، تخاف من أن تلقى الله على غير طاعة الله عز وجل. عفى الله عنك يا أم أحمد. أم سلمة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك،
ربنا يخليك يا رب وما حلناش من حضرتك.
الله يبارك فيك.
الحقيقة دكتور جمال عندي سؤال، بس يعني هما سؤالين الحقيقة. أول سؤال يمكن يكون له علاقة بالسؤال بتاع الأخت أم أحمد، ربنا
يعفو عنا وعنك وعنك
يا رب. اللهم آمين يا رب. آمين. دكتور جمال كنت سألت حضرتك قبل كده عن كل الملابسات اللي هي خاصة بالوسواس في الطهارة والحاجات دي.
نعم.
ومشيت على زي ما حضرتك قلت لي إن أنا مهما تشككت وحسيت لأن أنا مريضة قولون لدرجة رهيبة يعني.
عفو الله عنك.
ربنا يبارك في عمرك يا رب. فاول ما طبعا بتوضى وانا طبعا عندي اصوات وحركات شديده جدا، فطبعا طول ما انا مش متيقنه زي ما الدكتور جمال قال 100% خلاص، فطبعا بدات ان انا تجيلي خواطر تانية ان انا طالبه ده انا كده بفرط في الطاعه بقى، ده انا شاكه ان هي مش سليمه وباديها مره واحده وما بعديهاش، ويفضل بقى الشيطان يزن على دماغي ان انا اقوم اعيد الصلاه تاني.
عايز ارجعك للنقطه الاولى.
وفي بعض الاحيان بضعف وبستجيب واقوم اعيدها، ولما بعيدها بتبقى اسوأ من اللي قبلها. فطبعا بقعد بقى يعني عندي اكتئاب وحاله نفسيه شديده يعني في كرب. والله يا دكتور جمال
لو محتاجه لطبيب يا ام سلمى نذهب للطبيب، لو محتاجه لطبيب يعطيني بعض المهدئات نذهب للطبيب، ما في مانع، المرض مش عيب. المرض ليس عيبا. لكن وربنا يعفو عنك ويثبتك ويصبرك ويبارك فيك وفي اهلك وفي زوجك
يا رب يا دكتور.
المساله محتاجه منك ثقه. الفتوى اللي انا قلتها لك تقريبا من حوالي سنه قلت لك لا تلتفتي للوساوس. بعض الصحابه يقول والله لو سال الماء على فخذي لو سال الماء على فخذي ما خرجت من صلاتي.
طب انا كده غلط في ايه يا دكتور جمال؟
الغلط انك رجعت تعيد الصلاه تاني، رجعت تبني على الوساوس تاني. لما غلبت الوساوس تغلبت عليها بالعلم. اللي ادانا الفتوى دي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا يخرج حتى يجد ريحا او يسمع صوتا، والمعنى حتى يتاكد 100% من خروج الريح. ما لم اتاكد هذه مرض، هذا مرض بطني بيقرقر. عمر بن الخطاب كان يضرب على بطنه يقول وان قرقرت. البطن ساعات مع بعض الاكل معين او مريض مثلا عنده مرض قولون عصبي يجد هذه الاضطرابات الهضميه ويجد هذا الصوت، هذا ليس خروج ريح. ولو خرج ريح يا ام سلمى انا هبقى عارف 100% ان خرج ريح. يعني انت لما يخرج منك ريح او بيخرج منك بول او براز بيبقى متاكده 100% ولا 99%؟
لان انا في بعض الاوقات ممكن انصرف من الصلاه.
لا تخرجي من صلاتك ولا
احيانا ببقى متيقنه فبنصرف.
لا تنصرفي، خليكي في صلاتك، لا تنصرفي الا بالتيقن زي ما قلت لك.
الا بالتيقن بس
الحقيقي وليس الوهم ولا مجرد الوسواس. ارجعي كما قلت للفتوى دي، فتوى رسول الله.
طيب يا دكتور
صلى الله عليه وسلم، وتمسكي بيها وربنا يعفو عنا وعنك. ابو امين، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك.
اكلمك اكلم سيادتك في نقطتين يعني.
اتفضل.
النقطه الاولانيه، هل يجوز ان انا انتخب يعني واحده ست يعني في الانتخابات؟
هي معيار الكفاءه للعمل، معيار الكفاءه للعمل يحتاج اشياء. الشيء الاول، هذا العمل ايه هو العمل؟ هنتخبها لايه؟ اذا كنت هنتخبها في برلمان، عضو البرلمان يا اخواننا مش هو صاحب الولايه، صاحب الولايه هو البرلمان نفسه. البرلمان نفسه كله او الاغلبيه اللي فيه هي صاحبه الولايه. ان كنت هتنتخبها البرلمان وهي عندها من الكفاءه والقدره ما تقوم بهذا العمل، انا ارى وادين لله عز وجل انه لا مانع.
بس في حديث عن الرسول،
الحديث لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه.
ايوه
انا حافظه اكثر منك.
طبعا
وهذا حديث صحيح.
طيب
ما تسمعني، اسمعني،
بتقول انتخابها،
اسمعني، ما انت ما انت بتسمعش،
خلي بالك في نقطه ثانيه لسه هكلمك فيها،
اسمعني بس.
ماشي،
هذا حديث صحيح لا نرده، لكن حمل العلماء هذا الحديث على الولايه العامه. شوف بقى كلامي لو سمعتني ما كنتش تقول لي فينا. حمل جمهور اهل العلم على ان هذا هي لا تتولى رئاسه الدوله، لا تتولى الخلافه، هذا كلام اهل العلم.
طيب بس الافضل انني ما اوليش واحده ست يعني.
الافضل مش الواجب، في حاجه اسمها الافضل. انت مش عايز تولي واحده ست، انت حر.
طيب ماشي،
لكن ما تقولش للناس، ما تقولش للناس لا يجوز.
المهم في رجاله في البلد، يبقى انا لم في رجاله
يا عم. براحتك يعني. براحتك، قاعد النساء في البيوت وانا معاك. انا قاعد، انا احب اقعد المراه في البيت. دي حاجه ترجع لك.
النقطه
انت فهمت كلامي ولا لا؟
طبعا
الفارق بين ان هوايا ورغبتي او رؤيتي للاصلح وبين الحكم الشرعي. الحكم الشرعي شيء وهوايا ورغبتي شيء ثاني.
طب النقطه الثانيه، بس ستك عاوزك تدعي للناس دي الافراج عنهم، اللي هم الشيخ عمر الرحمن والشيخ وجد غنيم والشيخ محمد الزواهري والشيخ محمد ساوي الاسلامبولي في السجون وابو يحيى. الناس دي بريئه وما عملوش اي حاجه، ما لهمش اي تهمه.
لازم ناخد بالاسباب في فك كرب هؤلاء. اولا ندعو جميعا لاخواننا ولكل مكروب ان يرفع الله همه وأن يزيل كربة، لكن أيضا نأخذ بالأسباب، اللجوء للسبل القانونية. وما شاء الله النهاردة بقى صوت إخواننا صوت عالي، صوت السلفيين وصوت الإخوان وصوت التيارات الإسلامية النهاردة صوتها عالي. لابد أن احنا نأخذ بكل الأسباب المتاحة والمشروعة لندفع الظلم عن المظلومين، سواء كانوا من إخواننا أو من غير إخواننا. يعني إيه؟ يعني مش مجرد أن ندفع الظلم عن إخواني فقط، إخواني وغير إخواني، طالما عندي مظلوم وعندي أدلة وبينات على أنه مظلوم لا أنام حتى يرفع الله عنه ظلمه وهمه. والمسألة هذه من فروض الكفايات، فيها ناس بقى المحامين يتقدموا والقضاء يتقدموا، وهو كل واحد يتقدم بحسب قدرته وأهليته، كل واحد يتقدم بحسب قدرته وأهليته. فرب العزة يرفع الهم عنهم جميعا والغم عنا وعنهم جميعا، وأن يفك الأسرى ويفك القيد عن كل إخواننا المكروبين والمأسورين في كل بقاع الدنيا يا رب العالمين. أخونا محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
تفضل يا محمد.
ربنا يبارك في صحتك يا رب ويبارك في عمرك يا رب.
بارك الله فيك.
أستاذ حضرتك كنت كان عندي سؤالين يعني.
اتفضل.
أول سؤال عندنا في العمل عاملين سلفة في أول أمر قالوا يعني بيقولوا عليه فرد حسن. في أول أمر كان 2000 جنيه. وعليهم 80 جنيه رسوم وبعد كده قالوا 3000 جنيه وعليها 150 جنيه هل ده بقى يعتبر ربا ولا
ده قرض حسن ولا قرض ربوي؟ بتسددوا على قد ايه؟
نعم
بتسددوا على قد ايه؟
بيسددوا على يعني كل شهر 78 جنيه 87 جنيه كل شهر.
إيه إيه علماءنا قالوا اذا كانت اذا كان هذا المبلغ مصروفات اداريه حقيقيه لا باس، لكن انا اشك ان هذه ليست مصروفات إدارية بدليل ان كان المبلغ 3000 جنيه هندفع مبلغ ولو زاد بقى 5000 جنيه هندفع مبلغ تاني. المصاريف الإدارية هي هي مصروف المصاريف الورق والكاتب والعامل هذه مصاريف ثابتة. عشان كده انا ارى ان هذا ليس قرضا حسنا وانما هو قرض ربوي. نقول لهم احنا عايزين قروض حسنة فعلا.
بالنسبة لحضرتك انا ربنا رزقني الحمد لله بمولود فيعني الاهل واصحابي يعني انا ونعم سبوع وكده وبتاع فهل علي وزر يعني في كده ولا لازم اذبح له يعني؟
تعمل عقيقه يا اخي وانت تعمل السبوع العاده تعمل العاده بتاعه المصريين وتسيب السنه. السنه العقيقه.
العقيقه
هي السنه. نعم بارك الله فيك.
طب هل الذبح يعني العقيقه بالنسبه للعقيقه يعني لازم اذبح ولا ممكن اشتري لحم عادي؟
لا لازم تذبح، ولو اشتريت لحم واكلت يبقى ده اسمه اطعام طعام، وإطعام الطعام فضل وخير، لكن ليست هي العقيقة. العقيقة أن تريق الدم شكرا لله عز وجل على نعمة الولد، ربنا يبارك لك في ولدك. بارك الله. ما معك شيء خلاص ربنا يعفو عنك. العقيقة للقادر عليها. أخونا علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخ علي.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
اللي يحبك في الله.
أحبك الله يا حبيبي الله يبارك فيك.
والله حضرتك بدي استفسر بس شغال في شغلانه ومش عارف يعني في ناس بتقول لي انها حرام وفي ناس بتقول لي لا ما فيش فيها حاجه.
بتشتغل في ايه يا علي؟
انا حضرتك مصري يا شيخ.
ها؟
بس شغال في الاردن بسوي عقود وتصريح لاخواننا المصريين يعني بسوي عقد او تصريح مقابل مبلغ من المال.
طب ايه الحرام اللي فيه؟
مش عارف في ناس بتقول لي انه حرام بس مش عارف.
شغلك قانوني ولا شغلك من تحت غطاء
لا
القانون؟
لا 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 مش قانوني.
مش قانوني
يعني بروح بنتفق مع الكفيل على ناخذ منه العقد او التصريح بسعر وبيعه انا بسعر.
يعني انت مجرد وسيط. طب ما تاخد
وسيط يعني
ما تاخد فيه ما تاخد منه مقابل السمسرة وخلاص. هي بيعت تأشيرات اصلا الاصل فيها انها لا تباع. وهذه الصورة السيئة التي يستغل فيها تستغل فيها أصحاب الحاجات. اللي جاي يشتغل
ده
اللي جاي يشتغل يا علي هو جاي يشتغل ليه؟ جاي عشان يعمل سياحة في الأردن ولا رايح السعودية يعمل عمرة ولا هو رايح عشان يشتغل يجيب قرشين؟
لا جاي عشان يشتغل.
رايح يشتغل ويجيب قرشين لأن الأمور ضاقت في لما أنا أفرض عليه 10,000 و20,000 والكلام ده أنا بظلمه.
لا لا يا شيخ أنا باخذ منه أجر رمزي.
أجر رمزي بعلم الكفيل والكفيل ما بيظلموش.
لا لا بعلم الكفيل والكفيل ما بيظلمه.
والكفيل ما بيظلمه؟
لا.
خلاص استفتي قلبك يا علي.
طيب يا شيخ والله بدي أسألك كمان سؤال.
نعم.
حياك الله. حضرتك يعني في عندي أنا ملتزم وفي عندي بعض الأوقات بيجيني فطور هيك من الشيطان أو زيك يعني.
بتترك صلاتك؟
لا لا ما بقصرش في الصلاة.
إذا فطورك لم يقصر على فرائضك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يبقى الفطور معفو عنه، يعني فطور في لحظة. المهم الفطور ما ينزلنيش عن حد الإيه تضييع الفريضة. الفطور ما يؤديش إلى تضييع الفريضة أو إخراج وقت الفريضة، لكن فطور بقى في صيام التطوع وفطور في صلاة الليل هذا مرة هبقى عندي فطور ومرة ثانية هبقى عندي نشاط. فرب العزة يعفو عنا وعنك يا علي.
اللهم آمين.
بارك الله فيك. الأخت رحاب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
بارك الله فيك.
ربنا يكرمك. الحقيقة عندي استفسار بس بالنسبة لل يعني الإفرازات اللي تنزل على المرأة بشكل يومي، يعني ممكن أنا أدخل أتطهر وأتوضأ وأدخل أصلي والإفرازات تنزل عليا في الطهر
وممكن اتوضا واقعد مثلا 10 دقايق وادخل اصلي قد تكون نزلت ولم اشعر بيها، فعايزه اعرف حكم الشرع.
لا انا عايز كلامنا يبقى محدد يا اخت رحاب. الافرازات التي تسيل من المراه او حتى من الرجل او اي انسان يسيل منه افراز، اذا كانت الافرازات ظاهره وواضحه تعامل معامله البول، اذا كانت واضحه ومحدده تعامل معامله البول، زي اللي عنده سلس بول او نحو هذا بيغسل موضع.
طب انا بتطهر وادخل اتوضى ممكن تنزل عليا، انا ما اعرفش.
لا انا خايف من الشك يا رحاب، انا اخشى.
لا شك، لا لا دي حقيقه.
انا عايز اقول حاجه، انا عايز اقول حاجه، انا بفرق بين شيئين، بفرق بين الرطوبه العاديه. في شيء اسمها رطوبه عاديه تخرج من الفرج قد يتبلل الثوب الداخلي قليلا، تشبه اقرب الى العرق والتعرق، منها لايه؟ لسيول او لافرازات سائله تنزل من الفرج.
احيانا يحدث واحيانا يكون في افراز. لا
خليكي معايا بقى، خليكي معايا انا بس ايه، هاخد المساله على درجتين. الدرجه الاولى عندي تعرق في ثياب الداخليه، بعض البلل البسيط، هذا معفو عنه. هذا معفو عنه، لا شيء فيه. خاصة وقد استنجيت وتبولت واستنجيت واخذت كل احتياطاتي. اما اذا كان سائلا واضحا، واضح المعالم، يشبه البول. انت عارف البول اللي بيتبول على نفسه، اظن يبقى عارف انه بيتبول على نفسه.
طبعا.
وحتى لو كان نقاط قليلة بيبقى عارف. فاذا كانت اذا كان هذا السائل واضح بين ظاهر كأنه البول، في هذه الحالة هيغسل موضع، لانه هيبقى نجس، هيغسل موضع الثوب والبدن منه ويتوضى تاني. هتعامل هذه الافرازات اذا فحشت معاملة البول، ان احنا نغسل الموضع الذي اصابها من البدن او من الثوب ونتوضأ. لكن انا خايف يا رحاب ان تبقى المسألة فيها شك او فيها وسوسة، وكل ما اشوف تعرق او بلل اقول ده دي افرازات، لان الشيء الطبيعي ان الافرازات ما بتنزلش عمال على بطال. والعلماء الفقهاء قالوا لنا ايه؟ قالوا لنا ما قل وما ندر يعفى عنه. حتى بعض الفقهاء كان يقولوا ايه؟ يقولوا زي الانسان اللي عنده بواسير مثلا، كل شويه يجد ثوبه الداخلي ملطخ ملطخ، هذا يعني يغير الثوب ويغسل الثوب، وفي كل مره يصاب بهذا، اما ملطخ بدم واما ملطخ ببعض الافرازات التي تختلط عليه. في هذه الحاله العلماء يقولوا ايه؟ يقولوا لا يؤاخذ الا بما فحش، الشيء الظاهر الواضح. حتى بعض العلماء يقول لك ما كان قدر الدرهم او الدينار، يعني شوفوا يعني عامل ايديا اهو، فهو معفو عنه. يبقى هذا من باب التيسير ورفع الحرج، فلا نشق على انفسنا. مش كل ما اجد بلل اقول افرازات، الافرازات المفروض ان انا احس بيها وانني اضبطها وان انا اعرفها، في الحاله دي هغسلها واعملها معامله البول واتوضى ولا شيء علي بعد ذلك. الاخت منى، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟
بارك الله فيك.
الله يبارك في عمرك يا رب.
الله يبارك
ربنا فيك. يبارك لنا في عمرك والله. وسامحني لو انا بنسي بنفسي واقول بيني وبين نفسي ان حضرتك يعني منزله والدي، والله
ربنا يكرمك يا بنتي،
ربنا يحفظك يا رب. والله حضرتك حتى شبيه فيه، ربنا يبارك في عمرك يا رب.
الله يبارك فيك.
معلش عندي اربع اسئله، جزاك الله خيرا. اول سؤال، ازاي اكثر من هادم اللذات؟ يعني الواحد يتذكر الموت كتير. تاني سؤال،
نتذكره لنعمل.
ماشي. ما يعني احيانا يعني انا بابايا توفى من حوالي سنه وثلاث شهور.
نعم.
قعدت فتره يا دكتور يعني اصلي، انا بحب ان اصلي، طبعا الصلاه واجب عليا، ولكن بحس ان انا لازم اصلي بخشوع اكتر عشان لو قبضت اقبض على طاعه احسن من اللي كنت فيها.
نعم.
إيه مثلا مقصره في بر ماما، في بر اخواتي، احس ان انا بزود علشان يعني
هو ده المطلوب يا بنتي. هو ده المطلوب اللي الرسول امرنا به
صلى الله عليه وسلم.
قال وصلي صلاه رجل لا يظن انه يصلي صلاه بعدها.
ايوه،
يبقى صلاه متقنه.
ايوه،
فربنا يبارك فيكي، هذا هو المطلوب من ذكر الموت
يا رب. طيب السؤال الثاني، ازاي الواحد يوصل لمرتبه ان هو يكون العبد الاشعث الاغبر الا اذا اقسم على الله لابره؟ وفي سؤالين كمان،
لا يحب الشهرة،
ما يحبش
ولا يلتفت إليها. إذا رآه الناس أو إذا لم يره الناس يستوي عنده الأمر.
طب يعني هقول لحضرتك،
ما يحبش يحدث الناس عن طاعته.
أيوه.
وعن عباداته يخفيها.
أيوه.
يبقى بينه وبين ربه، هو ده العبد الأشعث الأغبر اللي الناس لا تلتفت له. لأن الناس لما تشوف واحد بيتكلم في الدين وفي العلم بتشاور له، بتشاور عليه.
أيوه.
الشيخ فلان والسيدة فلانة، دي شهرة. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا.
اللهم آمين.
الخمول انك تجد واحد في نفس العلم ممكن اكثر ومحدش ياخد باله
ما شاء الله،
لكن هو مهتم بنفسه وعلاقته بربه وبينصح الناس بقدر ما استطاع، ده طبعا ايه لا شك ان هذا افضل من ذاك وربنا يعفو عنا جميعا.
طيب هقول لحضرتك يا دكتور جمال، ما ممكن حضرتك مثلا يعني عارف ان منى محتاجه او منى يتيمه فبتقول مثلا للشيخ محمد وللشيخ محمود بحيث ان تساعدوها اكتر؟
ليست شهره دي،
دي ليست شهره.
نعم
معلش. السؤال الثالث
أيوة.
هو يعني ربنا سبحانه وتعالى او سيدنا محمد اللي قال رجل ذكر الله ففضت عينيه، ازاي يعني افتكر ذنب انا عملته فعايزه هي دي
هي دي او 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 حتى موقف من مواقف السيره، لما انت عارفه مواقف السيره لو بقرا في او بسمع في محاضره او درس
في القران مثلا
او بقرا القران او حتى بأذكر بحديث
ايوه
او حتى تذكرت ذنبي ففاضت سالت دمعة من عيني، هي هو ده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا رقيقة وأن يجعل دموعنا سائلة في طاعته والخوف منه.
طيب حضرتك أنا بدرس بفضل ربنا في الأحكام بتاعة التجويد في القرآن، فبحتاج عشان أتذكر في المذاكرة بتاعتي أن ممكن المعلمة تعلم لي أو تكتب لي الحكم جوه داخل المصحف، ده حرام؟
هو انا بس مش حرام، لكن لا نلوث المصحف.
انا بكتب قلم رصاص.
يعني انا مستعد، انا عندي لو استخدمت كراسه يبقى افضل. ليه؟ لان المصحف
طب انا كتبت معلش في جزئين
خلاص ما فعلتي خلاص عفى الله عنه،
انما الجديد ابدا في
كتب. الجديد هو على فكره الصحابه كانوا يكتبون في مصاحفهم
ما شاء الله،
بس ما كانش عندهم الا المصاحف اللي كاتبينها بايديهم. النهارده المصاحف لو احنا لوثناها بهذه الكتابات هتبقى غير صالحه لقراءه غيرنا، وقد يعني
حتى لو الاحكام واضحه يعني ربنا يعلم ان هي طبعا احنا بنكتب ربما حد يقرا ورا الواحد فيعرف حكم هنا.
لا انا لا احرم، لكن بكره هذا،
يعني يستحسن ان انا اعمل
نعمل الكلام ده لنفسنا نعمل الكلام ده لنفسنا في كراسه اخرى او في جزء اخر، او حتى اكتب حتى الايات واحليها بالاحكام وبعد كده ممكن اتخلص منها بالحرقه او نحو هذا، لكي لا أهين القرآن، لكي لا أعرض كتاب الله عز وجل لأي شيء من العبث به. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
الله يبارك في عمرك يا رب ويخليك لينا. بقول لحضرتك أنا ليه سؤالين بس، يا ربنا يكرمك، بس بقى مقفل مع حضرتك أسمع من التلفزيون.
تفضلي.
السماعة هنا عندي بايظة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم في سورة طه قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله سبحانه وتعالى ما يعني إيه اللي بيصيره في الآياتنا؟ ما معنى يعني معناها إيه آياتنا اللي عايز يذكرها ربنا؟ يعني
آياتنا قرآننا وأحكامنا وديننا تشمل كل هذا. الآيات الآيات تطلق على الآيات الكونية والآيات الشرعية.
يعني
جاءتك
جاءتك ونسيته؟
لا جاءتك البراهين والبينات فلم تؤمن. هذه الصورة في حكم من أعرض عن حكم الله. من أعرض عن
الآيات يا فضيلة الشيخ،
يعني هاخدوا بالكم هذه الآيات في الكافر، هذه الآيات واضحة المعالم في كل من كفر ورفض دين الله. العاصي إعراضه إعراض محدود إنه بيعصي عشان كده لا يخرج من الملة، لكن جاحد الفرد أو جاحد الملة أو جاحد الدين هذا هو الذي يدخل في هذا الحكم.
طيب في سؤال تاني لو تقرر.
تفضلي.
الله يسعدك. في الغسل في لما الإنسان بيموت ويوصي مثلا فلانة مثلا اللي تقف على غسلي أو فلانة، لا هل شرعا واجب ان اي حد يقف على الغسل؟ هل هذا واجب؟ وهل هتبقى الوصية دي واجبة ان فلانة تقف فعلا؟
يعني هذا من جهلنا، من جهلنا، لأنني ما اضمنش مين يغسلني أصلا، ما اضمنش هموت فين، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فمسألة إنه فلانة تقف وفلان ما يقفش والكلام ده كل هذا تزايد في الوصية. أنا أوصي بما ينفع، أوصي بتقوى الله عز وجل، أوصي بترك المحارم، أوصي أهلي إنهم ما يرتكبوش بعد موتي مخالفات شرعية ولا ينوحوا ولا يفعلوا هذه الأشياء التي تفعلها الناس، هي دي الوصية المحترمة. إنما وصية فلانة تقف وفلانة ما تقفش وفلانة، أنا أرى أن هذا من قبيل الهوى، ولا تنفذ مثل هذه الوصايا إلا إذا كانت فيها مصلحة، لأن الأصل فيش حاجة اسمها حد يقف على غسلي. الأصل في غاسل يغسل، في غاسل يغسل وفي معين مساعد يساعده.
طبعا.
ما فيش حد يقف، يقف ايام طبعاً. فهذا هو الاصل، بارك الله فيك
طبعا. الله يعزك، شكرا
لحضرتك، العفو يا بنتي. معانا اتصالات، واضح ان عبد الكريم مش معايا. فتاة عندها 20 سنة ينزل منها سائل لا تعرف ماء او شيء اخر، سبحان الله السؤال الذي عمال لح عليه في الحلقة. نقول اذا كان النازل من الفرج واضحا بينا تغسله وتتوضأ، تغسله وتتوضأ وتغسل اثره من على الثياب، يعامل معاملة البول. اما اذا كان ما ينزل من الفرج غير ملحوظ وغير ظاهر، لا نفتح على انفسنا ابواب الشكوك. سائل يسأل، تقول حصل خلاف بسيط بيني وبين زوجتي، حصل خلاف بسيط بيني وبين زوجتي، كذبت على اهلها بكلام ما حصلش، طلبت منهم مواجهتي بزوجتي رفضوا مصرين على الطلاق. نقول يجب عليك ان تتوب، انت كذبت تتوب من الكذب، لا تكذب. الاصلاح بينك وبين زوجتك يحتاج منك الى محاولات، انك تبذل جهد للاصلاح. ان كان عندك خلل او خطأ ترجع عنه، ان كان عندها خلل او خطأ تعفو عنها وتغفر لها وتفتح الصفحة الجديدة. إذا أصر كل طرف على الانفصال والطلاق نقول خلاص، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. السائلة تقول أريد التطهر من الحيض، وعندي أريد التطهر من الحيض وعندي جراحة في بطني غير مسبوح بالماء، تغسلين جسدك كله ما عدا الأماكن غير المسموح بوصول الماء لها، تتيممين عنها لأنك مريضة، والمريض لا يجب أن يضر نفسه بإيصال الماء إلى أماكن الجرح التي يحرم أو التي يمنع من إيصال الماء إليها. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
الشيخ سؤال بس.
تفضل.
حضرتك انا شغال في المصنع وبنحسب كده فيزا كارد.
مش سامع كويس.
نعم.
قاعد سؤالك لم اسمع جيدا.
في المصنع الاسمنت وبنقبض فيزا كارد. فلا يجوز ولا مش
يعني ايه الفيزا كارد؟ بتشتري بالفيزا كارد ولا ايه؟
بنقبض بالفيزا كارد.
الفيزا كارد دي لها رصيد عندك ولا ملهاش رصيد؟
لا رصيد، يعني حوالي 1100 كده.
المهم مفيش فيها ربا يعني؟ مفيش فيها اموال تزاد عليك بالربا؟
لا لا بتنقص منها الجسام.
لا بأس.
نعم؟
لا بأس، لا مانع.
جزاك الله
خير. لو بقبض مرتبي بالفيزا كارد لا مانع، مفيش اشكالية. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال؟
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه يا دكتور جمال، انا رحاب اللي كنت بكلم حضرتك من شويه على الاكسدات يا دكتور جمال.
اتفضلي يا رحاب.
ربنا يبارك فيك. طب انا بس كان بقيت سؤال يا دكتور جمال لتمام الايضاح يعني. طب نفترض ان انا دلوقتي دخلت وتطهرت واستنجيت وكل الحاجات دي وانا واقفه على الوضوء حصل لي ان انا حسيت بافراز، او بعد ما دخلت في الصلاه هل يلزمني ان اعيد الوضوء تاني؟
وأنا يا رحاب، يا رحاب انا خايف عليكي من الوسوسه. خايف عليك من الوسواس. انا بقول الافراز اما انه واضح وباين كأنه واحد بيتبول، واما انه غير واضح، مجرد حاسس شكوك، حاسس وشكوك ما تلتفتيش. لكن واضح هترجعي تعيدي ترسلي
يعني
مكان
ترسلي المكان. يعني حتى لو انا في الصلاة اعيد الصلاة يا دكتور جمال؟
هتخرج من الصلاة. لو واحد في الصلاة اخرج ريح او تبول، هيدنه في الصلاة ولا هيخرج؟ هيخرج ويعيد الوضوء ويصلي مرة أخرى. لكن أنا أخشى عليك يا رحاب من الشكوك، وأنا أعتقد أن في بوادر سؤالك أنها عملية شكوك. بعد ما بتتوضي وبتخلصي وانت لسه على الوضوء بتحس، أو انت في الصلاة بتحس. لا أنا أخشى أنها
حضرتك يا دكتور جمال، انا ممكن بشعر ممكن بيكون مثلا ببقى في الصلاه اشعر مثلا كان الافراز نزل عليا، بس ما بيوصلش ان هو ينزل في يعني في الملابس.
بصي الصحابي الجليل،
وممكن بعد الصلاه اكتشف فعلا ان هو فعلا كان افراز، وبعد ما خلص صلاتي كمان.
الراجل من اهل الفقه والعلم يقول، احد التابعين يقول، والله لو سال الماء على فخذي ما خرجت من صلاتي. يعني شوف يوصل نفسه لحد درجه ايه، لو الوساوس وصلتني ان انا احس انه بيسيل مش هخرج من الصلاه. طبعا هذا كلام يقصد بي انني لا التفت للوسوسه. اياك ان تلتفتي للوسوسه يا رحاب.
طيب حاضر
بارك عفو الله عنه وعنك
ربنا يكرمك. يعني لو انا تشككت في صلاتي وبعد كده بعد الصلاه لقيته ان فعلا حقيقه اعيد بقى الوضوء والصلاه.
اه لو حصل حقيقه ظاهره
يعني ظاهره ان هي ينزل يبقى سائل يسيل في الملابس ولا
سائل ظاهر مش مجرد وفي فتوى تانية بتقلل اللي مثل هذا اللي بتحصل لك دايما في كل الصلوات مش كده؟
ممكن تحصل لي مثلا في صلاتين في نص النهار او
يعني أو الفتوى أو دي الفتوى دي فتوى صيفيه مش شتويه يعني ايه العلماء يقولوا ايه؟ يقول خذ حفنه من الماء ورشها على الثوب. ناخد شويه ناخد كده كبشه ميه في ايدي واعمل ايه وارشها على ثوبي ليه؟ عشان لو حصل اي شك اقول لا ده دي الميه اللي انا رششها. خدت بالك؟ يبقى بعد الوضوء بعد التبول وبعض الاستنجاء اخد ايه؟ اخد شويه ميه كده وارشهم في هذا المكان كانني بغسل هذا المكان بدون ما انشفه. بعد كده اي اثر اقول لها دي الميه اللي انا لسه حاططها دي ميه طاهره. ماشي واضح يا رحاب؟
يا دكتور جميل ربنا يكرمك.
عفى الله عنك يا بنت.
ربنا يكرمك.
اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالله يا شيخ انا نصنع في ملابس شتائيه بالصوف.
نعم.
وتاتيني حرفات يريدن ملابس ضيقه يعني هل اكون آثمه؟
يعني انت تصنعي الملابس؟
نعم.
حاولي قدر امكانك تصنعي الملابس الواسعه.
تفرض علي ان يكون بدي يعني.
اذا كان داخلي لا باس لكن خارجي
خارجي وتكون مثلا متحجبه او متبرجه يعني.
انا اتحرج من هذا بارك الله فيك اتحرج من هذا يعني
لا اصنع يعني
اتعلل لها باي عله من غير ما اقول لها لا انا ضدك وما بصنعش والكلام ده او انصحها بقدر الامكان بارك الله فيك. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك.
كيف حالك؟
الحمد لله بارك الله فيك.
الشيخ انا عندي سؤال.
اتفضل.
بعدين كان عندنا مسجدين يعني فيهم مصاحف مسجد رجال ومسجد حريم.
طيب
فممكن مثلا مسجد الحريم في المصاحف بس ما حدش يستخدمها فلو وديناه للمندوب او وديناه للمطبعه جددناها وديناه للمندوب يوديها للدول اللي ما فيهاش مصاحف فهل كده يعني حرام ولا حلال؟
باذن اداره المسجد مش مسجد له اداره؟
ايوه
يبقى بإذن الإدارة بموافقة الإدارة لا بأس.
طيب ماشي.
نجدد المصاحف ونجلدها ونوديها مكان بتستخدم فيه. طيب. لا بأس. معانا اتصال.
أي فندم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك يا شيخ أنا جاي عند حضرتك سؤال.
اتفضلي يا بنتي.
كان جوزي حلف عليا قال لي عليا الطلاق منك ما أنتي نازلة. وأنا نزلت هو طبعا رافض إن هو يكلم شيخ ورافض إن هو يروح الأزهر. فانا خايفه جدا فمش عارفه اعمل ايه.
يعني هو رافض يكلم شيخ ورافض يروح الازهر ومش رافض يحلف؟
ما هو بيقول لي الحلفانه قال لي عشان انت نرفزتيني وكده.
ماشي انت نرفزتيني وانت غلطتي وهو غلط بس نسال مش دي علاقتنا الزوجيه نسال عنها؟
مش راضي والله وعمال يقول لي لا انا ما فيش في نيتي حاجه
يبقى خليه يتصل عليا. عموما يكفر كفاره يمين وبيخليه يتصل عليا.
ماشي ممكن اخد رقم حضرتك؟
خدي من كنترول. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك.
معكش حد من حلوان يا دكتور جمال.
يا مرحبا اتفضل يا اخي.
الله يبارك فيك. عايز اعرف بس يا دكتور جمال ان كنت اصلي خلف امام فنسي الامام فلم يقم مثلا للركعه الرابعه او الثالثه في صلاه المغرب. أو ناسية فسجد سجدة واحدة فلم ينتبه فهل يجوز لي أن أتكلم في الصلاة وأقول له هذه الثالثة أو أقول له اسجد السجدة الثانية بس كده جزاك الله خير.
الأول أبدأ بالتسبيح. الأول أبدأ بالتسبيح أقول سبحان الله سبحان الله ألح عليه بالتسبيح إذا لم ينتبه ولم يلتفت وكنت متيقنا أنه أخطأ يجوز انني اتكلم في الصلاه على قول بعض اهل العلم اقول له اجلس اقول له اسجد الثانيه او نحو هذا اقل الكلام. بعض اهل العلم قالوا الكلام الذي يصلح الصلاه لا يفسد الصلاه لكن نبدا في الكلام بايه بالتسبيح لان علامه اصلاح الصلاه وعلامه تعديل الخطا انني اقول سبحان الله التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فإذا كان الإمام لا يدري ولا ينتبه أجاز بعض أهل العلم أن نقول له اجلس اسجد سجدة ثانية أو نحو هذا. وفي كل الأحوال إذا لم نقل هذا وأخطأ الإمام بننبهه حتى بعد السلام ونقيم لنتم صلاتنا على الوجه الصحيح ونسجد سجود السهو. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله، صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد أحيات سنة قائدنا ولعفو الباري تتولى.
عدنا بفضل الله.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولا، أما بعد، معي سؤال على خدمة الرسائل القصيرة. واضح أن الرسائل القصيرة بقت تتدخل في حياتنا لهذه الدرجة. زوج أرسل رسالة نصية بواسطة الموبايل إلى زوجته، كتب لها فيها أنت طالق، هل يصح هذا الطلاق؟ إذا ثبت أن هذه الرسالة أرسلها الزوج إلى زوجته يقع بها الطلاق، لأن الطلاق يقع بالكتابة كما يقع بالعبارة. أما إذا كان هناك أحد قد عبث بتليفون الزوج، حد غيره، ممكن تكون ضرتها ولا حاجة، عبث بتليفون الزوج وكتب هذا الكلام، فلا يقع طلاقا، لأن العبرة في كلام الزوج. فإذا نطق الزوج بعبارة الطلاق فقال أنت طالق، أو كتبها قال أنت طالق أو فلانة طالق، سواء علمت الزوجة أو لم تعلم وقع الطلاق. ولهذا نحن نعلم أن في حاجة اسمها الطلاق الغيابي، الزوج يطلق زوجته وهي لا تعلم، هذا الطلاق يقع، لكن لا يلزمها الطلاق إلا بالعلم، لكن يقع عليه هو لأنه طلق طلاقا صحيحا معتبرا منجزا، والله أعلم. معنى اتصال؟ ليس معنى اتصال. هل يجوز إعطاء زكاة المال للبواب؟ طبعا يجوز إعطاء زكاة المال للبواب إذا كان فقيرا أو مسكينا، لكن لو كان البواب ده عنده 20 فدان في البلد وشغال عندنا بواب، أديله الزكاة ما ينفعش، أديله الزكاة اللي دغنى مني. يبقى إذا كان فقير، مش كونه بواب يستحق الزكاة، يستحق الزكاة لأنه فقير أو لأنه مسكين، مش لأنه إيه. وفي المقابل ممكن أدي الزكاة للمدير بتاعي في العمل، رئيس مجلس الإدارة، لو كان فقيرا. يبقى العبرة ليست بالمنصب، وإنما العبرة إيه، هل هذا يستحق الزكاة، هل هذا من أهل الزكاة أم لا. معنا اتصال، السلام عليكم. الأخت أم لؤي.
أيوة، زي حضرتك يا شيخ،
بارك الله فيك.
من فضلك كان عندي سؤال ويريد حضرتك تجاوبني عليه.
اتفضل.
أنا متجوزة بقالي 5 سنين، ولما حملت أول مرة ولدت في أول رمضان، فبالتالي فترت شهر رمضان لأن أنا كنت نفاس، بعدين ما قدرتش أقضي الشهر دوت لأن أنا السنة اللي بعديها كنت برضع ابني وكان رافض الأكل وما كانش بياكل، فكنت برضعه.
نعم.
وبعدين السنة اللي بعديها حملت تاني، فبالتالي برضو ما قدرتش إن أنا أقضي برضو الشهر اللي عليا.
نعم.
وبعدين السنة اللي بعديها كنت برضع برضو، فما صمتش برضو. المهم يعني حضرتك مش هطول عليك، أنا دلوقتي برضو في نفس المشكلة، أنا دلوقتي برضو حامل وعليا الشهر اللي أنا لسه ما صمتهوش، اللي هو أول ما حملت.
عليك كام شهر دلوقتي؟
فحضرتك دلوقتي أنا أطلع عنه كفارة ولا
كام شهر يا مولاي دلوقتي؟
نعم.
عليك كام رمضان؟
علي رمضان واحد اللي هو أول رمضان فطرت فيه.
ما أنت بتقولي التاني برضو فطرت فيه؟
لا، ما فطرتش غير واحد بس.
فطرت واحد بس.
أيوة.
تقدر تقضيه؟
أقدر أقضيه.
إذا كنت تقدر تقضيه اقضيه.
إذا لا كنت... أنا كان عندي النية الصراحة إن أنا أقضيه إن شاء الله.
إذا كنت ما تقدريش لأن ابنك محتاج اللبن واحد نحو ذلك، ممكن تطعمي عن كل يوم مسكين، لكن أنا أنصحك إنك تحاولي بعد هذه الفترة بقالك 3-4 سنين تحاولي إن شاء الله إن أنت إيه تقضي هذا رمضان على حسب ما تستطيعين. إن شاء الله تصومي 2 يوم في الأسبوع، مش لازم تصوميهم متتابع، إن شاء الله تصومي 1 يوم في الأسبوع أو 2 يومين في الأسبوع، إن شاء الله هتقضي يا أم لؤي، ولا شيء عليك لأنك ما كنت مقصرة في عدم القضاء، أنت تركت القضاء لتتابع الحمل والرضاعة عليك. انتهى لقاؤنا وانتهت حلقتنا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر ضعفنا وعجزنا، وأن يعفو عما وقعنا فيه من خطأ أو خلل، وأن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل منا مطرودا ولا محروما. طبتم وطابت أيامكم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.